الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس هيئة الأركان الإيراني يؤكد على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو. واشنطن تعلن أنها لا تسعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بل دعم الاحتجاجات. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة ترد. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على تطوير التعاون بين إيران وروسيا على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين، فضلا عن تعزيز فرص السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. ولدى استقباله الفريق فومين، نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية، قال اللواء باقري أن الأمريكيين يقرون اليوم أنهم لم ينجحوا في خلق نظام عالمي في قطب واحد، مضيفا أن التعامل مع التهديدات المشتركة والتعاون في مجال المصالح المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات بين طهران وموسكو. جدير بالذكر أن الفريق فومين وصل طهران يوم أمس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. عقد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني مباحثات في موسكو لتطوير العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا. وأوضح باقري كاني أن الاجتماع تناول وضع أطر وآليات لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى عمق التعاون بين طهران وموسكو في منطقة القوقاز. وبشأن مشاركة روسيا في اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، اعتبر الدبلوماسي الإيراني أفغانستان وما تشهده من التطورات فرصة للتعاون الإقليمي الإيجابي بين إيران وروسيا بهدف إرساء الأمن بهذا البلد بعد انسحاب القوات الغربية منه. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن واشنطن تعتزم التركيز على منع تزويد إيران روسيا بالأسلحة ودعم الاحتجاجات في إيران عوضا عن إحياء الاتفاق النووي مع طهران. وقال روبرت مالي، إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي، وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد روسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني حسب زعمه. من جهة أخرى، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن السلطات الإيرانية قررت امتلاك أسلحة نووية. شنت طائرة الاحتلال الصهيوني الحربية فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية أن العدو الصهيوني نفذ عدة غارات عبر طائراته الحربية استهدفت موقعا للمقاومة وأرضا زراعية في الفخار في خان يونس، إلى جانب استهداف أرض زراعية شرق معبر رفح جنوب القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وسمع دوي الانفجارات الهائلة في أرجاء القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الصهيونية. في المقابل، تصدت المقاومة للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية وإطلاق عدة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي بيني نتساريم وشلوميت إلى الشرق من موقع كرم أبو سالم شرق رفح. حول القصف المتبادل على حدود غزة نتابع هذا التقرير.
هدوء حذر في غزة عقب غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع، مصدر أمني فلسطيني قال إن طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدة على مواقع للمقاومة في مدينة خان يونس وعلى أرض فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن من جانبه أيضا أن طائراته استهدفت ورشة تابعة لحركة حماس تشكل موقعا مركزيا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية ونفقا تابعا للحركة أيضا جنوبي القطاع، زاعما أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن الغارات الإسرائيلية لم تسفر عن أي إصابات. تزامنا مع القصف الإسرائيلي أطلق فلسطينيون صاروخين آخرين على مستوطنات غلاف غزة حسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية. وكشفت مصادر صحفية أن المقاومة الفلسطينية استهدفت طائرات الاحتلال بصواريخ من طراز سام 7 خلال عدوانها. في المقابل تم تفعيل صافرات الإنذار الإسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة، وفيما لم تعلم بعد أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، فإن حركة الجهاد الإسلامي سبق وأن هددت سلطات الاحتلال بالانتقام بعد اغتيال 2 من قياديها في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر الأحد لطيران حربي صهيوني معاد في سماء غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية. من جهته اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال يؤكد أن الحركة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن وجوده، مضيفا أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على الشعب بقصفه الغاشم بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة، مشددا على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة الشعب المتوقدة.
اعتبرت حركة حماس تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني الأخير على غزة والرد بشكل مباشر عليه دليلا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات. الناطق باسم الحركة حازم قاسم شدد على مواصلة الفصائل الفلسطينية الدفاع عن شعبها في جميع الأراضي المحتلة، مضيفا أن الإرهاب الصهيوني لن يوقف الثورة الفلسطينية. وكانت كتائب القسام أعلنت عن تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية الصهيونية بصواريخ أرض جو، في حين اعترف جيش الكيان بقصفه مواقع لحماس ردا على تصدي دفاعات المقاومة للطائرات الصهيونية. وحول مستجدات التوتر في قطاع غزة نتابع ما أفادت به من هناك الصحفية إسراء البحيصي.
نحن نعيش حالة هدوء حذر، ولكن طائرات الاستطلاع تحلق على مسافات منخفضة وبكثافة جدا في أجواء قطاع غزة، وهذا الأمر معلوم لدى الجميع بأن طائرات الاستطلاع ترصد وتتبع وتحاول البحث عن أي صيد سامي، لذلك هناك حالة من الحذر الشديد لدى فصائل المقاومة ولدى قيادات المقاومة، لا سيما حركة الجهاد الإسلامي التي يتهمها الاحتلال بأنها هي التي تقف خلف إطلاق الصواريخ، وبالتالي هناك حذر في أجواء قطاع غزة، لا سيما أيضا وأن الجميع يتوقع بأن تتصاعد الأوضاع وأن تنفجر الأوضاع أكثر بعد نهاية كأس العالم في قطر. أما ما حدث الليلة فالاحتلال يدعي بأنه استهدف به مخازن أسلحة وأنفاق للمقاومة، والمقاومة بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة تخلي مواقعها، ويعني هناك حالة استنفار في صفوفها لأنها ثبتت قاعدة الردع بمعنى القصف بالقصف. فعندما قام خلال هذه الليلة بشن غاراته على قطاع غزة لم يتوقف رد المقاومة، فقامت المقاومة بالرد بصاروخين وقعا داخل الغلاف المحيط بقطاع غزة وتحديدا في مجمع أشكول، وبالتالي تحافظ على أن أي قصف على قطاع غزة يواجه بقصف آخر من قبل المقاومة حتى لو كان بإمكانياتها البسيطة.
أشاد المرشح لمنصب وزير الأمن في الكيان الصهيوني اليمني المتطرف إتمار بن غفير بعملية إعدام شاب فلسطيني أعزل على يد جندي صهيوني في نابلس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح بعد تلقيه عدة رصاصات من جندي صهيوني عند مدخل بلدة حوار بنابلس في الضفة المحتلة بسبب مقاومته الاعتقال. وتوعدت مجموعة عارين الأسود قوات الاحتلال بالانتقام للشباب الشهيد مفلح، معتبرة دماءه وقودا لثورة مناهضة للصهاينة. حول التداعيات المتواصلة لهذه العملية الإجرامية نتابع التقرير التالي.
هذا المشهد الصادم يضاف إلى جرائم الاحتلال في الضفة الغربية. الشاب عمار مفلح علي من بلدة أوصارين في نابلس حاول التخلص من عملية اعتقال حاول تنفيذها جندي إسرائيلي من حرس الحدود، وحين فشل الجندي في مواجهة الشاب رجل لرجل أعدمه بأربعة رصاصات اخترقت جسده أمام من كان حاضرا في بلدة حوارة. مشهد اعتبر بالنسبة للكثيرين مقدمة للحكومة الأكثر تطرفا في كيان الاحتلال.
هذه الجريمة تؤكد أن الفكر المتطرف الذي يحكم عقلية المؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، ما حصل من سلوك بالأمس هو سلوك إجرامي منقطع النظير، سلوك لم نراه إلا في الجماعات الإرهابية التي حاربها العالم ويحاربها العالم اليوم. الآن هذا الموضوع جعل هناك غليانا مضافا عند الشعب الفلسطيني، وأنا بحكي لك الأيام القادمة هي لن تبشر بخير.
ملف الشهيد عنيلي يضاف إلى عشرات الملفات التي أصبحت تنتظر أن ترفع إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي اعتبرت في قرار سابق لها أن فلسطين ضمن دائرة صلاحيتها. مؤسسات حقوق الإنسان ترى اليوم بأن التأخر في حمل الملفات إلى الجنائية الدولية سيزيد من عدوانية الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما وأن هذا الاحتلال يعتبر نفسه في مأمن من المساءلة الدولية.
ما حدث مع الشاب مفلح في حوارة هي جريمة مكتملة الأركان، هو اغتيال بدم بارد، هو إعدام نفذ يعني الاحتلال بحق هذا الشاب الأعزل. يعني عملية الاغتيال تكشف يعني زيف ادعاءات الاحتلال أن المدنيين الفلسطينيين يشكلون خطرا على جيش الاحتلال.
وتبقى الإرادة السياسية الفلسطينية هي الأهم في إدانة الكيان الإسرائيلي أمام العالم.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوى المعارضة البحريني ترفض وتستنكر زيارة الرئيس الصهيوني المرتقبة إلى المنامة. القضاء السعودي يصدر أحكاما بالقتل بحق عدد من المواطنين بتهمة ممارستهم حرية التعبير. معسكر تابع للقوات التركية شمالي العراق يتعرض لهجوم صاروخي مجهول المصدر. وإلى التفاصيل. يصل الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ اليوم إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس صهيوني للمنامة. وقال هرتسوغ قبل توجهه إلى المنامة: سأتوجه الآن في زيارة إلى البحرين كأول رئيس إسرائيلي يزور المملكة، وذلك بدعوة من حمد بن عيسى. وتابع: سأتداول مع الملك وولي العهد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا والقضايا السياسية والتحديات المشتركة. وقال الرئيس الصهيوني إنه بعد زيارة البحرين سيزور دولة الإمارات، حيث سيلتقي رئيس الدولة محمد بن زايد في أبوظبي. استنكرت ودانت قوى المعارضة البحرينية زيارة المرتقبة لرئيس كيان الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتسوغ إلى المنامة، واعتبرت المعارضة هذه الزيارة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين، وتعكس حجم العزلة التي يعيشها النظام الخليفي، وصفة هذه الخطوة بالمغامرة في تاريخ البحرين العريق المرتبط بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف. وشددت على أن وجود هرتسوغ في البلاد يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. أصدر القضاء السعودي أحكاما بالقتل التعسفي بحق عدد من المواطنين المتهمين بممارستهم حرية التعبير عن الرأي. وذكرت مصادر حقوقية أن الأحكام الصادرة جاءت ضمن محاكمة جماعية طالت العديد من الأشخاص، ليرتفع عدد المهددين بالإعدام إلى نحو 60 مواطن سعودي في فترة حكم ولي العهد محمد بن سلمان. يأتي ذلك تزامنا مع النداءات الأممية التي أطلقها فريق خبراء بالأمم المتحدة يطالب فيها الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، فضلا عن الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية للحقوق إلى السعودية بسبب أساليب القمع والاعتقالات التي تتبناها ضد المعارضين. أكد صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة السعودية متهمة باستخدام المهرجانات لتبييض سجلها السيء في حقوق الإنسان، فيما طالبت منظمة العفو الدولية وخبراء دوليون بوقف عمليات القتل مع استئناف الرياض عمليات الإعدام. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
السعودية في عهد محمد بن سلمان تجاوزت حدود الخيال، فلم يكن يتصور أحد أن تكون هذه البلد الحرمين الشريفين.
هذا بيتي وهنا مرقص، وحنا ليلة الجمعة سواء كويكند أو غير ويكند على مدار الأسبوع ما نعرف نرقد. هذا الشرح حق 20-30، شوف هذا هو لا أكثر ولا أقل. أنا كيف أربي بناتي؟
هذا السؤال كان وراء اعتقال حزام الأحمري الموظف في ميناء جدة، اعتراضا على ما وصلت إليه السعودية لينضم إلى المئات من معتقل الرأي المغيب بعضهم قسريا من قبل نظام آل سعود الذي يتجاهل بحسب منظمة سند منع القانون الدولي إخفاء المعتقلين تحت أي ذريعة أو ظرف استثنائي. أما منظمة العفو الدولية وخبراء في الأمم المتحدة فطلبوا بوقف جميع عمليات الإعدام تمهيدا للإلغاء الكامل لعقوبة القتل التي تهدد العشرات من بينهم أطفال، بالإضافة إلى حسين أبو الخير المواطن الأردني المعرض لخطر القتل الوشيك في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام. أحكام في غاية القسوة بحسب معتقل الرأي يحاول نظام آل سعود التغطية عليها وغسل سمعته السيئة وسجله السيء في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية باستخدام المهرجانات بنفس الطريقة التي يستخدم بها الأحداث الرياضية لتبييض صورته الرهيبة، بينما تستمر حملته في قمع حرية التعبير وزيادة عمليات الإعدام وسحق المعارضة السياسية.
تعرض معسكر يضم قوات تركية بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذكرت مصادر بمنطقة كردستان أن قاعدة تركية بمنطقة زيليكان شمال الموصل قصفت بأربعة صواريخ، مشيرة إلى عدم تحديد حجم الضحايا والخسائر الناجمة عن الهجوم. بالمقابل تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق الهجوم، موضحا أن العملية حققت إصابة مباشرة في صفوفهم. أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي أن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس، مشيرا إلى التفرد بالحكم والخوف على مستقبل الديمقراطية. وقال الطبوبي: نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج تتحرك بآليات الحكومات السابقة، داعيا إلى تعديل حكومي ليخرج البلاد من الركود. يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل حذر مرارا من انفجار اجتماعي مع استمرار ارتفاع الأسعار والذي طال الوقود والطاقة ومعظم السلع الغذائية. حول المستجدات في تونس إليكم التقرير التالي.
الذكرى 70 لاغتيال الزعيم الوطني فرحة حشاد كانت مناسبة ليحدد خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه الجديد من المسار الحالي في تونس، إذ أعلن أمينه العام رفض قانون المالية الجديد بشكله الحالي، واعتبر أن الاتحاد في حل من أي التزام حكومي مع صندوق النقد لا يراعي الوضع الاجتماعي في تونس.
فقد فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربص بها، وأمام هذا الوضع المتردي فلن نتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزخ تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمشين، وستكون كما تعودتم منا. المسألة الاجتماعية من أولى أولوياتنا.
اتحاد الشغل انتقد بوضوح ما وصفه بالمسار الانفرادي لرئيس قيس سعيد، بينما دعا رئيس سعيد وزير الاقتصاد لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من معاناة الطبقات الضعيفة.
الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص.
فيما أعلنت هيئة المحامين التونسيين بدورها في بيان رفضها لقانون المالية الجديد واستعدادها للتعبئة من أجل التصدي له، رجح محللون أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صدام بين اتحاد الشغل والحكومة مع ارتفاع الأسعار بشكل متواتر. حراك اجتماعي متصاعد قبل أسبوعين فقط على موعد الانتخابات البرلمانية.
بعد أن كان من أبرز مسانديه يتحول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مسار 25 من جويلية ليعلنها صراحة رفضه للخيارات الرسمية الحالية، موقف سيكون له ما بعده في المرحلة المقبلة.
رحب المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي باتفاق رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبي لاستكمال الإطار الدستوري وتفعيل عملية تقضي بإجراء الانتخابات بالبلاد. وأعلن باتيلي تأجيل موعد عقد اللقاء بين عقيل والمشري بمدينة الزنتان لأسباب خارجة عن الإرادة. حول مستجدات المصالحة السياسية في ليبيا نتابع هذا التقرير.
المحاولات السياسية لإيجاد مصالحة وطنية في ليبيا مستمرة، فبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدت في الخارج بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيل صالح وخالد المشري برعاية الأمم المتحدة، قالت مصادر ليبية إن الطرفين يستعدان لعقد لقاء معلن داخل البلاد هذه المرة. المصادر شددت على أن صالح والمشري بدأ منذ الاثنين الماضي لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، وأن الطرفين ناقشا المحاور الثلاثة الرئيسية للقاءات، وهي المناصب السيادية وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية. ورجحت المصادر الإعلامية احتمالية أن تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة في ليبيا. هذا ولم تعلن القاهرة عن استضافتها للقاء بشكل رسمي، فيما لم يعلن صالح والمشري عن نتائج اللقاء، إلا أن مصادر ليبية مقربة من المجلسين كشفت عن عزمهما اللقاء يوم الأحد في مدينة الزنتان أقصى غربي البلاد للمضي لإتمام النقاش في الملفات الثلاثة. هذا وأشارت المصادر إلى أن اللقاء إذا تم سيعلن عن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، بالإضافة إلى دعوة اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين لمواصلة اجتماعاتها بشأن الإطار الدستوري للانتخابات. وفي ملف السلطة التنفيذية أوضحت معلومات أن المسار لتشكيل حكومة موحدة سينطلق من اللقاء المرتقب، مشيرة إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محدودة لا تزيد على 6 أشهر. وسيجري اللقاء المرتقب برعاية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وبحسب المصادر ناقش باتيلي مع صالح والمشري إطلاق مسار تفاوضي سياسي جديد على غرار ملتقى الحوار السياسي، هدفه مساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة للخروج من الانسداد السياسي الحالي.
قتل 3 منتسبين بالشرطة الباكستانية في هجوم إرهابي وقع بإحدى النواحي في مقاطعة خيبر شمال غربي البلاد، وأكدت مصادر أمنية أن سيارة تابعة للقوات الأمنية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين، مضيفة أن أحد الضحايا هو ضابط برتبة عالية. يذكر أن عدة تقارير أشارت إلى ارتفاع حدة الهجمات الإرهابية في أنحاء باكستان، خاصة مقاطعة خيبر باختو نخوة، بعد أن وقفت حركة طالبان باكستان الإرهابية العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس هيئة الأركان الإيراني يؤكد على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو. واشنطن تعلن أنها لا تسعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بل دعم الاحتجاجات. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة ترد. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي جمال الدين الجزيني العاملي.
الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظيمنا في هذه الحلقة ذو الهمة العالية الذي قطع المسافات الشاسعة بين قرية جزين ومدينة الحلة الفيحاء، ولم يتجاوز سن المراهقة طلبا للعلم والمعرفة. أجل، إنه الشهيد الأول والفقيه الكبير الشيخ محمد بن مكي جمال الدين العاملي الجزيني. ولد عام 734 هجري في جزين، وهي قرية من قرى جبل عامل في جنوب لبنان. ترعرع في بيت من بيوت العلم والتقى، كان جده ووالده من علماء وأعيان جبل عامل. تلقى في قرية جزين مبادئ العلوم العربية والفقه، عندما كانت جزين يوم ذاك مركزا من مراكز الإشعاع في مجال الفكر الإسلامي، لا سيما في مضمار الدراسات الفقهية والأدبية. خالط جملة من العلماء وارتاد الندوات العلمية، واشترك في حلقات الدراسة في المدارس والمساجد وحتى البيوت، وساهم في المباحثات المثمرة حتى تكونت له آراء خاصة في مسائل الفقه احترمها الجميع، وأعانته على ذلك مؤهلاته الفكرية وقريحته الفياضة وبيئته المنورة.
السلام عليك يا عم.
وعليك السلام يا ولدي.
عفوا يا عم، هل لي أن أجد مكانا عندك؟
الأرواح بوسعة يا ولدي، فالخان كما ترى واسع والحمد لله.
الحمد لله.
توجد حجر كثيرة، كم ليلة ستبقى؟
أبيت ليلتي هذه وسأغادر المنطقة غدا صباحا بإذن الله. كم أدفع لك يا عم؟
لا تقلق يا ولدي، سأخذ منك أجرة زهيدة. نم ليلتك وفي الصباح رباح. بإمكانك الاستراحة في تلك الحجرة على اليمين من بئر الماء، إنه مكان جيد. تفضل تفضل.
شكرا.
خذ هذا الفانوس، قد ملأته توا بالزيت. أي شيء احتجت إليه فأنا في خدمتك يا ولدي.
بارك الله بك يا عم، شكرا جزيلا. عن إذنك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ساعدك الله يا ولدي.
رعاك الله يا عم.
تفضل، رأيتك وحدك فجلبت لك شيئا من الرطب واللبن.
أخجلتني بكرمك يا عم، بارك الله بك.
أبدا.
شكرا
أبداً.
جزيلا.
تفضل تناوله هنيئا.
حفظك الله حفظك الله.
كأنك غريب عن هذه الديار.
نعم، فأنا من قرية جزين وقاصدا الحلة.
الحلة؟ الحلة؟
نعم.
وحدك وفي هذا العمر؟
نعم.
قل لي زيارتك هذه تقضيها عند أقربائك في الحلة؟
ليس لي أقرباء في الحلة، إنما جئت لأدرس على يد الأستاذ فخر المحققين الحلي ابن العلامة الحلي رحمة الله عليه.
ما شاء الله ما شاء الله، إذن أنت إمامي؟
نعم. وأنت؟
أنا على مذهب الشافعية.
أهلا أهلا وسهلا بك، فأخ في الإسلام.
وأهلا بك أيضا.
أرجو أن لا يشكل اختلاف المذاهب سبب تفرقتنا.
إذا لم يتفرقوا فلما تعددت مذاهبهم؟
يا أخي حال ووعينا عليه، بدلا من أن نزيد الهوة بيننا علينا في الأقل ملائمة اختلافنا.
وهل تتوقع ذلك؟ هل يمكن؟ لا أصدق.
ولما لا يا عزيزي، فكتابنا واحد وقبلتنا واحدة، تبقى هناك مسائل يحتفظ بها كل منا على ما يعتقد به ويراه مناسبا له. المهم أن نتفق على توحيد الكلمة فيما بيننا أمام عدونا المشترك.
توحيد الكلمة؟
بالطبع، يتم ذلك بعدما يجتمع علماء المذاهب المخلصين، يتباحثون ويتناقشون بنية صادقة لتفتيت ما استطاعوا من فروقات واختلافات. بالتأكيد سيصلون لنتيجة مرضية لتوحيد المذاهب المتعددة والتي تتفق تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله.
كلام جميل، ولكن ألا تتوقع أن البعض، أقصد أي مذهب، يمكنه أن يتخلى عن أمور كان يعتقد بها ويعتبرها ركيزة لا يمكن أن يتنازل عنها؟
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ يشرع بالتهذيب والتثقيف، فلو ثبت بطلانها فكيف يتشبث بها بعض؟ إمامي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سألوه يوما أنهم يسمعون أحاديث متعددة وروايات كثيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن آبائه عليهم السلام، فكيف يميزون بين صحيحها ومختلقها؟ فقال عليه السلام: قابلوا هذا الحديث مع كتاب الله وسنة نبيه.
الله الله، لم أسمع بهذا من قبل.
ماذا؟ هل أعجبك؟
كثيرا. ماذا تقول لو دعوتك لمجلس يحضره مجموعة من علمائنا وتبحث ذلك معها؟ من يدري، لعل هدايتنا على يديك.
بكل سرور، بكل سرور يا عم، وأنا شاكر لفعلك هذا.
وفقك الله لكل خير.
وأنت أيضا وفقك الله لكل خير.
سافر العاملي لأماكن عديدة لتلقي العلم والإفادة، من مثل الحلة وكربلاء وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والقدس. تعرف من خلالها على أجواء فكرية عديدة، واطلع على آراء المذاهب وأفكارها، حتى صار على صلة وثيقة مع مشايخ الرواية والفقه والكلام من أعلام أهل السنة. ولعل هذه هي الخطوة الشجاعة التي شكلت عندنا نواة لفكرة التقريب بين المذاهب، والتي دعا إليها فيما بعد كبار علمائنا الأعلام من أمثال السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء والعلامة الأميني والإمام الخميني أعلى الله مقامهم.
اللعنة علي، اللعنة علي إن لم أستطع إبعاد هذا العاملي عن قلب الملك بدمر.
ما لك يا ابن جماعة؟ ما لك بالله عليك؟ أراك تحدث نفسك، هل أنت بخير؟
ها؟ من؟ يوسف ابن يحيى؟ متى جئت؟
أنا وصلت توا. ما بك؟ لقد أذهلني منظرك، بما كنت تحدث نفسك؟
قتلني هذا العاملي يا يوسف.
من؟ محمد بن مكي؟ ما به؟
لا أدري، لا أدري كيف يجذب هؤلاء الناس فيلتفوا حوله. إنه يسحرهم بكلامه.
ماذا؟
ولا أدري من أين يأتي بهذه الأفكار. أنا ابن جماعة فقيه البلاط، لا يجرؤ أحد للدنو مني أو منافستي. صحيح. يتحرني هذا العاملي وأمام من؟ أمام الملأ؟ يا لها من كارثة حلت بي، يا لها من مصيبة نزلت علي.
اهدأ بالله عليك يا ابن جماعة، اهدأ وقل لي الآن كيف حصل ذلك.
رأيته وقد استمالت قلوب الجميع إليه، حظي بمكانة اجتماعية وسياسية وعلمية مرموقة.
ماذا تقول؟
فقلت مع نفسي يجب أن أقلل من شأنه أمام الجميع.
أحسنت.
وبعدما قدحت في رأسي فكرة نفذتها، ويا ليتني لم أعمل بها يا يوسف.
لماذا؟ وأية فكرة؟ ماذا حدث؟
فكرت أن أطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي يعجز في الرد عليها، فأكون بذلك قد وفرت على نفسي العناء في سحب البساط من تحته.
أحسنت.
وأتمتع بنفور الناس والأمراء من حوله.
حسنا، ماذا حصل؟ تكلم، أخبرني.
حضرت مجلسا كان هو فيه خطيبا، ويا ليتني لم أحضر.
لماذا؟
فانتهستها فرصة، وعندما وجهت له أسئلة التي لو طرحتها على الجن لم استطعوا حلها. ولكن يا يوسف أجابني بما يقطع الشك عن اليقين. يا يوسف، لا تدري ماذا حدث لي حينها.
ماذا حدث؟
خصوصا عندما تابعتني عيون الجميع. لقد أهانني هذا العامل يا يوسف.
لا عليك، لا تهتم. لا عليك، اهدأ واسمعني.
ما وراءك يا يوسف؟ أراك لا تبالي بما حدثتك، هل هناك شيء لم أعلم؟
نعم، اسمعني جيدا. هل سمعت باليالوش يا ابن جماعة؟
اليالوش؟
نعم.
اليالوش؟ هذا الأهبل الذي يدعي النبوة؟
بالضبط، ولكن بالله عليك لا تقل عنه أهبل.
ما به هذا الأحمق؟
لا تقل أحمق يا ابن جماعة، لا تقل ذلك. لو تعلم يا ابن جماعة ما فعل أنصاره أمام الملك بهذا العاملي لقبلت أرجله.
وما يمكنه فعلهم هؤلاء الكفار؟
لقد فعلوا الكثير يا ابن جماعة. يا لك من مغفل، لم هذه العجلة في الحكم عليهم؟ تمهل بالله عليك. إنهم وشوا على صاحبك العاملي عند الملك بدمر.
وماذا يعني؟ أقول لك أن الأمراء وحتى الملك يجلسون تحت منبره يبهرهم بمنطقه.
كان ذلك، ولكن الوضع قد تغير الآن يا ابن جماعة.
وكيف؟
أنا أقول لك، لقد تأثر الملك بدمر بما قاله الوشاة وصدقهم. نعم، صدقهم، فأمر قاضي دمشق بمحاكمته.
محاكمته؟
نعم، محاكمته.
وهل أصدق ما تقول؟
نعم.
هذا عظيم، هذا رائع.
ألم أقل لك ذلك؟
والأدهى من ذلك كله أن قاضي دمشق هو كخاتم بإصبعي، أديره كيفما شئت.
حسنا يا ابن جماعة، لا أراك قلقا بعد اليوم.
تستحق البشرى يا يوسف.
شكرا، أراك بكل خير.
أنت أعز رفيق يا يوسف.
وأنت كذلك يا أخي.
أجل أحبتي الكرام، حيكت ضد الشيخ العاملي هذه المؤامرة، وقضي عليه كمرحلة أولى بالحبس لمدة سنة، فسجن في قلعة دمشق. وفي يوم من الأيام
أيها الحارس،
ماذا تريد؟
عندي كتاب من الملك بيدمر يأمركم بتنفيذ ما أطلبه منكم.
هاته. رغم أنني لم أفهم شيئا، سمعا وطاعة، ماذا تريد؟
أريد مقابلة هذا العاملي.
تفضل. تفضل، ها هو.
أنت العاملي؟
نعم أنا هو، ماذا تريد؟
أيها الحارس اغلق علينا الباب واذهب لعملك ريثما أستجوبه، سأنادي عليك عندما أريد الانصراف.
سمعا وطاعة.
سيدي اعذرني إن أقلقتك، أنا في الحقيقة خادمكم محمد الآوري، وزير حاكم خراسان علي بن مؤيد.
رعاك الله.
قد أمرني أن أدعوك إلى خراسان لتكون هناك مرجعا دينيا يستفاد منك في الفتية وما يهم أمور الدين.
ولكني يا ولدي كما ترى.
نعم سيدي، نعم سيدي، وأنا آسف لذلك، فلقد حاولت جاهدا ولم أستطع حلا لذلك. ولكن يا سيدي، هل أنت مستعد لأن تخوض معي مغامرة الخلاص من هنا؟
الخلاص وأنا في هذا السن؟
لا تقلق يا سيدي، لا تقلق، سأتكلف الأمر كله. أريد منك أن تفر معي من هذا السجن وسأحملك إلى خراسان.
كلا كلا يا ولدي، لا يمكنني ذلك.
ولماذا يا سيدي؟
ماذا سيقولون عني؟ ربما سيصدق الناس ما افتري علي.
ولكن يا سيدي هؤلاء الحمقى قد لا يتوانون عن فعل القبيح.
يا ولدي يد الله فوق أيديهم، لا عليك، زرني بعد 10 أيام سأسلمك كتابا يحوي كل ما تحتاجونه في مسائلكم الفقهية، وبأسلوب سلس ومنظم لا يصعب عليكم إدراكه. ولكني أوصيك أن تحكم إخفاءه، وسأسميه باللمعة الدمشقية.
يعز علي يا سيدي، ولكن كما يأمر مولاي. حسنا، أتسمح لي بالانصراف؟
في رعاية الله يا ولدي.
أيها الحارس، أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
افتح لي الباب.
سمعا.
حسنا.
استغل الشيخ نفوذه السياسي والاجتماعي والعلمي في مجال الإصلاح والتوجيه وتوحيد الكلمة والنهي عن المنكر حتى وهو في أحلك الظروف، فتمكن من إخماد ثورة اليالوش وسعى لملء الفجوات التي فصلت بين المذاهب الإسلامية حتى قلص مقدارا من الخلافات الطائفية. ولما طالت مدة حبسه ضج الناس ورفعوا أصواتهم رافضين حبسه، فخاف الملك بيدمر من تأزم الأوضاع أكثر فأكثر، فطلب من ابن جماعة فعل أي شيء لتخليصه من هذه الورطة، فأمر الأخير يوسف بن يحيى فاختلق هو وأتباع اليالوش محضرا جمع فيه أقوالا باطلة توقع بالعاملي، وشهد عليها 1070 ضالا من مرتزقتهم، وقدمت لقاضي دمشق وبيروت مهددين بالعزل إن لم يقض لصالحهم. وكلما حاول الشيخ العاملي الدفاع عن نفسه إلا أنهم أحجموا حتى عن سماع مقالته، فصلبوه أمام الناس تحت حراستهم خوفا من أن ينزلوه ويدفنوه، ولم يكتفوا بذلك بل رجموه بالجمر ثم حرقوه. مضى الشيخ شهيدا بعدما ترك لنا مآثر كبيرة وأعمالا جليلة، أنارت الدرب أمام سالكي الحق والحقيقة، فأغناهم في علوم الفقه والشريعة وغيرها من العلوم الإسلامية. كنتم ونبذة عن حياة الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. الجزء الأول.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك من تيه أنسى، بعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الحجر، فسير مركب العمر. أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر، خذني إليك أرنو إليك بدك.